إله واحد، رسالة واحدة. الفصل التاسع، لا مثيل له. الرب إلهكم هو الإله العظيم الجبار المهيب. النبي موسى، سفر التثنية 10-17. تحذير: المرحلة القادمة من الرحلة ستأخذ المسافرين خارج نطاق راحتهم، فالعقول ستشد والقلوب ستفحص. على الرغم من ذلك، فإن كل من يكمل هذا الجزء يصبح جاهزاً للتصدي للتحديات التي سيواجهها لاحقاً. يشترك الغالبية منا في الإيمان بأن الله أعظم مما نظن أو نفتكر، لكننا سنختبر هنا صدق إيماننا هذا. بعد أن انتهى الله من خلق مملكة الحيوان في اليوم السادس من الخليقة، قال: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. سفر التكوين 1:26. سوف نتأمل في الفصل القادم في بعض الصفات التي خلق عليها الرجل والمرأة ليعكسا طبيعة الله وشبهه. ولكن هناك سؤال آخر يجب الإجابة عنه أولا. بما أن الله واحد، لماذا قال نعمل؟ لماذا لم يقل أعمل الإنسان على صورتي كشبهي؟ لماذا يشير الله إلى نفسه في بعض الأحيان بصيغة الجمع لا المفرد؟ يقول البعض إن استخدام الله لصيغة الجمع هو للتعظيم، مثلما يفعل الملك الذي يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. ومع أن عظمة الله ومجده وقدرته لا تضاهى مطلقا، إلا أن اللغة العبرية لا تقدم دليلا قويا على نظرية الجمع التعظيمي هذه. ويعتقد البعض الآخر أن الله كان يتحدث مع الملائكة عندما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، لكن الملائكة لم ترد في النص، كما أن الرجل والمرأة لم يخلقا على صورة الملائكة. الواضح من خلال القراءة العادية للكتاب المقدس ومن خلال قواعد اللغة هو أن خالقنا اختار أن يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع حيناً وبصيغة المفرد حيناً آخر. صيغة الجمع: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا. صيغة المفرد: فخلق الله الإنسان على صورته. سفر التكوين 1:26-27. إن إشارة الله إلى نفسه بصيغة الجمع والمفرد تتلاءم مع شخصه وطبيعته السرمدية. إن وحدانية الله الجامعة هي أعظم وأصعب من مفهوم البشر السطحي لكلمة واحد، فلا يمكن للعقل البشري المحدود أن يستوعب الله الواحد غير المحدود. لذلك فالله هو الله منذ الأزل إلى الأبد، أنت الله. المزمور 90:2. ويبدأ كتاب الله بهذه الكلمات: في البدء خلق، فعل بصيغة المفرد، الله إلهيم اسم مذكر بصيغة الجمع، السماوات والأرض، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. الله خلق كل شيء بكلمته وروحه. بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فيه كل جنودها. المزمور 33:6. يقدم الكتاب المقدس معلومات وفيرة لكل من يرغب في معرفة المزيد عن وحدانية الله الجامعة. فمثلا يبتدئ الإنجيل بحسب البشير يوحنا بهذه الكلمات: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. إنجيل يوحنا 1:1-3. كما ذكرنا في الفصل السابق، فإن الكلمة هو التعبير الخارجي عن فكر الله الداخلي. فكما أنك أنت وأفكارك وكلماتك واحد، فإن الله وكلمته واحد أيضا. والكتاب المقدس يقول إن الكلمة كان عند الله، كانت له شخصية خاصة ومميزة، ويقول أيضا إنه كان الله واحد معه. ويجدر التنويه هنا إلى أن هذا وبه في الآية أعلى تشيران إلى الكلمة. كما أن الرب الإله يصف كلمته بطريقة مميزة وشخصية، فإنه يصف روحه أيضا بطريقة مميزة وشخصية. ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. المزمور 134. بنسمته جمل السماوات. سفر أيوب 26-13. أين أذهب من روحك ومن وجهك أو من محضرك؟ أين أهرب؟ المزمور 139-7. الروح القدس يعلمكم كل شيء. إنجيل يوحنا 14-26. وهكذا كما أن الكلمة الذي أوجد الخليقة هو واحد مع الله، فإن الروح القدس الذي نفذ أوامر الكلمة هو واحد مع الله أيضا. إن معظم الذين يؤمنون بالله الواحد لا يعترضون على هذا المقطع من صلوات النبي داود العديدة المدونة في الكتاب المقدس. قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا. سفر صموئيل الثاني 7-22. على الرغم من ذلك، فإن كثيرين من الذين يسارعون إلى القول بأن الله عظيم، الله أكبر، الله لا مثيل له، يسارعون أيضا إلى رفض إعلان الله عن طبيعته الوحدانية الجامعة. لكن إن كان الله لا مثيل له، فلماذا نتعجب إذا كشف القدير عن ذاته بأنه أكبر مما نظن أو نفتكر؟ لهذا فالله يحثنا على أن نفكر به بطريقة صحيحة. ظننت أني مثلك أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. المزمور 50-21. يردد اليهود التقليديون صلاة بالعبرية تعرف باسمع يا إسرائيل، تقول شماع يا إسرائيل يهفي أدونينو يهفي أحد. وهذه الصلاة مأخوذة من التوراة، اسمع شماع يا إسرائيل، الرب يهوى إلهنا رب واحد إخد. سفر التثنية 6-4. الكلمة العبرية المستخدمة لوصف وحدانية الله هي إخد، وهي تستخدم غالبا لوصف الوحدة المتعددة مثل عنقود العنب الواحد. وفي مواضع أخرى من الكتاب المقدس ترجمت كلمة إخاد بمعنى وحدة واحدة للدلالة على القائد وجنوده. في الفصل القادم سوف تظهر هذه الكلمة ثانية عندما يتحد الرجل بامرأته ويصبح الاثنان إخاد، أي جسدا واحدا. سفر التكوين 2-24. وإذا تأملنا كيف وردت هذه الكلمة العبرية في آيات أخرى، يتضح لنا أن المصطلح الذي يستخدمه الله لوصف وحدانيته يمكن أن يعني وحدانية مختلفة عن تلك المألوفة لدينا. ويحتوي العهد القديم عشرات الآيات التي تشير إلى وحدانية الله الجامعة هذه وتؤكدها. إليك هذا المثال: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. سفر إشعياء 48-16. من هو السيد الرب؟ من هو روحه؟ من هو أنا الذي أرسلني مع روحه؟ سوف نجيب عن هذه الأسئلة بكل وضوح أثناء رحلتنا عبر الكتاب المقدس. كلمة وحدة مصدرها رقم واحد، وفي حين أن غالبية الناس يرفضون عقيدة الثالوث الله المثلث الأقانيم، فإن قليلين يتجرؤون على إنكار الوحدات المثلثة التي تملأ حياتنا اليومية. فعلى سبيل المثال، الزمن يشكل نوعا من الوحدانية المثلثة في ماضيه وحاضره ومستقبله، والمساحة تتألف من الطول والعرض والارتفاع، والإنسان يتألف من الروح والنفس والجسد، والرجل يمكن أن يكون في الوقت نفسه أباً وابناً وزوجاً. والشمس هي أيضاً وحدة مثلثة، فرغم أن للأرض شمساً واحدة، إلا أننا ندعو النظام الشمسي الشمس، وضوء الشمس الشمس، وحرارة الشمس الشمس. فهل هذا يعني أن هناك ثلاث شموس؟ طبعاً لا، فالشمس واحدة وليست ثلاث شموس، ولا يوجد تناقض بين كون الشمس واحدة وبين وحدتها الثلاثية. وهكذا الأمر فيما يتعلق بالله، فكما أن الضوء والحرارة ينبثقان من الشمس، فإن كلمة الله وروح الله مصدرهما الله، لكن الثلاثة واحد كما أن الشمس واحدة. ومما لا شك فيه أن كل الأمثلة البشرية تعجز عن تفسير هذه الوحدانية الجامعة لله الحقيقي الواحد. لكن خلافا للشمس، فإن الله عاقل ومحب ويمكننا أن نعرفه، وحيث إننا نتفق جميعنا على وجود وحدانية مثلثة في الخليقة، وعلى أن الخالق أسمى وأعظم من خليقته، فيجب أن تقودنا هذه الأمثلة إلى أرض مشتركة. بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. الرسالة إلى العبرانيين 3:3-4. وإن كانت خليقة الله مليئة بالوحدات الجامعة، فهل نتعجب إذا كان الله نفسه وحدة جامعة؟ وإذا كنا رغم كل معرفتنا العلمية عاجزين عن تقديم تفسير كامل للعالم الذي نعيش فيه، فمن البديهي أننا لن نتمكن من تفسير الإله الذي خلق هذا العالم. وهكذا فالله هو الله. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله، وأعرض من البحر. سفر أيوب 11:7-9. وفيما نحن نسبر غور أعماق الله، سوف نحظى بشرف اكتشاف واختبار إحدى أعظم صفات طبيعته الخالدة، الله محبة. 1 يوحنا 4:8. إن محبة الله هي مشاعر عميقة تفيض من قلبه الأبوي وتعبر عن ذاتها بطرق عملية. وبما أن الله محبة، فإن محبته لا تعتمد على استحقاق الطرف الآخر لهذه المحبة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. 1 يوحنا 3:1. والآن أرجو منك أن تفكر في النقطة التالية. المحبة تتطلب مستقبلا لها، فأنا لا أكتفي بالقول أنا أحب، بل أقول أنا أحب زوجتي، أو أنا أحب أولادي، أو أنا أحب جاري. فالمحبة تتطلب شخصا أو شيئا يحب. إذن من كان الله يحب قبل أن يخلق الكائنات الحية التي أصبحت موضوع محبته؟ هل كان بحاجة لأن يخلق الملائكة والبشر؟ كلا، فخالقنا مكتف بذاته، وهو لم يخلق الكائنات الروحية والبشرية لحاجته إليها، بل لأنه أراد ذلك، والفرق بين الحالتين شاسع. كما سبق وأن تعلمنا، فإن الله يتكلم، ولا يمكن أن يكون للكلام معنى إلا في إطار علاقة ما. لكن مع من كان الله يتكلم قبل أن يخلق الملائكة والبشر؟ هل كان بحاجة لخلق كائنات أخرى لكي يفهم أحدهم كلماته؟ كلا، فكل ما يحتاجه الله موجود في ذاته، لذلك فهو لا يحتاج إلى شيء لأنه كامل ومكتف بذاته. ومع هذا فإن جزءا من طبيعته هو أن يخاطب ويخاطب، وأن يحب ويحب. وهذا يقودنا إلى حقيقة أخرى، الله يتواصل. فالكلام والمحبة لا يمكن أن يوجدا بطريقة فعالة إلا من خلال التواصل. إذن مع من كان الله يتمتع بالتواصل قبل أن يخلق الكائنات؟ الإجابة تكمن في وحدة الله الجامعة. منذ الأزل وقبل أن يخلق الله الملائكة والبشر، كان إلهنا يتواصل تواصلا حميما قائما على المحبة والمحادثة مع ذاته، مع كلمته وروحه. ردا على هذه الأفكار العميقة عن طبيعة الله الجامعة، كتب أحد الأشخاص رسالة إلكترونية قال فيها: لقد أرسل الله أنبياء لكي يخبرنا أنه واحد أحد، فلماذا لا تصغي إليه وتقبل كلامه؟ لماذا تريد أن تقشر كل طبقة وتتعرف إليها وحدها، في حين يمكنك ببساطة أن تعتبر كل الطبقات طبقة واحدة؟ نحن نعلم أننا لن نتمكن يوما من فهم كل شيء عن خالقنا الأزلي الأبدي، لكن بما أن الله قد كشف العديد من الحقائق العظيمة عن نفسه من خلال ما كتبه الأنبياء، ألا يجدر بنا أن نسعى لفهم تلك الحقائق؟ فإن كان يتوجب علينا أن نفكر في الله، فينبغي أن نفكر فيه بطريقة صحيحة. يوافق الأغلبية منا أن الله واحد، لكن ما الذي أعلنه هذا الإله الواحد عن ذاته؟ وما الذي يمكننا أن نعرفه عنه من خلال الأسفار المقدسة حين نقشر كل طبقة ونفصلها عن الأخرى؟ نحن نقف أمام إله عاقل يمكننا معرفته والثقة به، وهو واحد مع كلمته وروحه. ورغم أن الله عظيم وغير محدود، إلا أنه عرف عن نفسه بأنه الآب، وبأن كلمته هو الابن، وبأن روحه هو الروح القدس. هذه هي الصفات الشخصية لله الواحد الحقيقي. والآن تعال ننظر إلى بعض الآيات الكتابية التي تكشف لنا هذا الحق. يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكلمة الذي كان عند الله في البدء يدعى أيضا ابن الله الوحيد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. إنجيل يوحنا 1:1-18 ثم 3:18. في السنغال عندما يسمع الناس عبارة ابن الله، يكون رد فعلهم السريع استغفر الله، وهذا يعني اذهب واستغفر ربك لعله يسامحك على تفوهك بكلام الكفر هذا. أحد معاني الكفر هو الاستهزاء بالله. وقد كنت في بعض الأحيان أرد على توبيخهم لي بواحد من أمثالهم الشعبية قبل أن تضرب الراعي على فمه: عليك أن تعرف لماذا يطلق هذا الصفير. وعندما يضحكون كنت أقول لهم: قبل أن ترفضوا عبارة ابن الله، يجب أن تعرفوا ما الذي قاله الله عنها. يحتوي الكتاب المقدس على أكثر من 100 آية تشير إشارة مباشرة إلى ابن الله، ومع هذا لا تلمح أي من تلك الآيات إلى أنه يوجد أكثر من إله واحد، أو إلى أن الله اتخذ زوجة وأنجب ولدا كما يحلو للبعض أن يفسر هذه العبارة. فمثل هذا الفكر ليس تجديفا فحسب، بل إنه يكشف أيضا عن فهمهم السطحي للكتاب المقدس. لكن الله يدعونا لأن نفتكر بأفكاره هو، لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. سفر إشعياء 55:9. منذ عدة سنوات قتل رجل أعمال سنغالي معروف في حادث سيارة. نشرت صحيفة السنغال الوطنية أن 2000 موظف الذين كانوا يعملون لدى هذا الرجل كانوا مثل أولاده، وقد مدحته الصحيفة بنعته ابن السنغال العظيم. ترى هل كان المعنى المقصود من تلك الكلمات هو أن بلد السنغال عاشر امرأة وأنجب منها ولدا؟ بالطبع لا، فلا مشكلة عند شعب السنغال في تكريم مواطن صالح ومحبوب بهذا اللقب، فهم يدركون معنى عبارة ابن السنغال ويعرفون ما لا تعنيه. تستخدم كلمة ابن بطرق متعددة، فعندما يشير القرآن والعرب إلى مسافر متنقل بقولهم ابن السبيل، سورة 2:177-215، فإننا نعلم ما الذي يقصدونه بذلك. وعندما يشير الإله القدير إلى كلمته على أنه ابنه، يجب علينا أيضاً أن نعلم ما الذي يقصده. لذلك ليتنا لا نسخر من الألقاب والكلمات التي يعظمها إلهنا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الرسالة إلى العبرانيين 1:1-3. الله يريدنا أن نعرف بأنه كلمنا في ابنه، كما أنه يريدنا أن نفهم بأن ابنه هو الكلمة الذي به خلق وحفظ كل الأشياء في السماء وعلى الأرض. ويجدر التنويه إلى أن لقب كلمة الله مستخدم في الكتاب المقدس وفي القرآن أيضا للإشارة إلى المسيح، وسوف نتعمق في هذه النقطة في وقت لاحق من رحلتنا. كما أن الله واحد مع ابنه الكلمة، فإنه واحد مع روحه الروح القدس. فروح الله القدوس شارك في خلق العالم وفي الوحي بكلمة الله المكتوبة، كما أن الجملة الثانية في الكتاب المقدس تعلن أنه عندما خلق الله العالم كان روح الله يرف على وجه المياه. وبعدها نقرأ في الكتاب المقدس: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. رسالة بطرس الثانية 1:21. يظن البعض أن الروح القدس هو الملاك جبرائيل، كما أن آخرين أقنعوا أنفسهم بأن روح الله هو نبي، لكن هذه الاستنتاجات ليست قائمة على ما يقوله الكتاب المقدس، فالملائكة والبشر هم كائنات مخلوقة، بينما الروح القدس غير مخلوق، فهو روح أزلي. الرسالة إلى العبرانيين 9:14. والروح القدس هو روح الحق، إنجيل يوحنا 14:17، الذي يجري الله من خلاله مقاصده في العالم، وهو المعزي، إنجيل يوحنا 14:16، الذي يعلن عن الله بطريقة عميقة وشخصية لكل من يؤمن برسالة الله. ورغم أن الكثيرين يعرفون عن الله، إلا أنهم لا يعرفون الله، ومثل هذه المعرفة لا تشبع قلب الله ولا قلب الإنسان. فالروح القدس هو الذي يساعدنا كبشر على التمتع بعلاقة شخصية مع الله، وسوف نتعلم في وقت لاحق المزيد عن روح الله القدوس العجيب. كيف تبدو الرحلة حتى الآن؟ مربكة؟ أنا أعلم أن استيعاب هذه الأفكار ليس بالأمر الهين، كما أنني أدرك أن البعض يزعمون أن دينهم هو دين الحق لأنه سهل. صحيح أن تعريفهم لله قد يكون سهلا، لكن الله ليس بسهل، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. سفر إشعياء 55:8. إن الكتاب المقدس واضح: فلم يكن هناك وقت لم يوجد فيه الآب والابن والروح القدس، فالثلاثة واحد دائما. وفي تاريخ البشرية كله يكشف الكتاب المقدس أن الآب هو الذي يتكلم من السماء، والابن هو الذي يتكلم على الأرض، والروح القدس هو الذي يتكلم للقلب. وعلى الرغم من هذا التميز في الوظائف، إلا أن الثلاثة واحد. حين يتعرف الناس أكثر فأكثر على ما أعلنه الله عن نفسه، سوف تكون هذه هي بداية تمتعهم بغنى هذا الإله الواحد الذي هو محبة، والذي يظهر محبته لا متناهية بطرق عملية. لا يمكن للمحبة أن توجد بطريقة فعالة إلا في إطار علاقة ما، وقد كان الآب والابن والروح القدس يتمتعون دوما بعلاقة متبادلة من الوحدة والمحبة الكاملتين. ففي مواضع متفرقة من الكتاب المقدس نسمع الابن يقول: أنا أحب الآب، وأيضاً الآب يحب الابن، كما يعلن لنا الكتاب المقدس أن ثمر الروح هو محبة. إنجيل يوحنا 5:20-14-31، ثم رسالة غلطية 5:22. إن أفضل العلاقات البشرية مثل الوحدة بين الرجل وزوجته أو الرباط بين الأب والأم والطفل تنبع من نفس طبيعة الله، وهذه العلاقات البشرية في أفضل حالاتها ما هي إلا انعكاس ضئيل لوحدة الله ومحبته المهبتين. فخالقنا هو النبع الحقيقي والنموذج الكامل والقصد السامي لكل ما هو صالح. الله محبة، 1 يوحنا 4:8. وأروع جزء في أن الله محبة هو أنه يدعونا أنا وأنت للتمتع بشركة حميمة معه إلى الأبد، وهو يريدنا أن نثق به بكل بساطة رغم عدم فهمنا الكامل له. ارجع بفكرك إلى تأملاتنا عن الله من خلال أيام الخلق الستة. إذا وضعنا ذلك بصيغة معادلة حسابية فسوف تبدو المعادلة هكذا: اليوم الأول الله قدوس، زائد اليوم الثاني الله قدير، زائد اليوم الثالث الله صالح، زائد اليوم الرابع الله أمين، زائد اليوم الخامس الله حياة، زائد اليوم السادس الله محبة، يساوي الله جدير بالثقة. أليس من الغريب حقاً أننا نسارع إلى وضع ثقتنا في أشخاص يفتقرون إلى هذه الصفات، في حين أننا نتردد كثيراً في وضع ثقتنا في الله الواحد الذي يجمع كل هذه الصفات في شخصه؟ عندما أضع رسالة في صندوق البريد، فإنني أثق أن خدمة البريد ستقوم بتوصيل هذه الرسالة. إذن كم بالحري يجب علي أن أثق بأن خالق ومالك وحافظ هذا الكون يفي بوعوده. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. رسالة يوحنا الأولى 5:9-10. الله يريدنا أن نعرفه وأن نثق به وأن ندعوه باسمه. ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. المزمور 9:10. يعتقد الكثيرون أن اسم الله هو ببساطة الله بالعربية، أو إلهيم بالعبرية، أو God بالإنجليزية، أو ألاها بالأرامية، أو ديو بالفرنسية، أو ديوس بالإسبانية، أو جوت بالألمانية، أو أي كلمة أخرى مستخدمة في لغتهم. وبالفعل الله هو الله الكائن الأسمى، لكن هل اسمه الله حقا؟ ألا يشبه هذا قولي بأن اسمي هو بشر؟ أنا بشر، لكن هناك اسم شخصي لي. الله هو الله، لكن هناك أسماء لله يظهر من خلالها شخصه ويدعون من خلالها إلى مخاطبته بصورة شخصية. كثيرون يتخيلون أن الله هو مصدر مجهول من الطاقة مثل الجاذبية أو الريح أو تلك القوة الخارقة التي تحاول أفلام الخيال العلمي تجسيدها، لكن المفهوم الكتابي عن الله مختلف تمام الاختلاف. فالله هو الكيان الأسمى الذي يريدك أن تعرفه معرفة شخصية. إن فكرة أن الله شخص هي فكرة كتابية ومنطقية في الوقت نفسه، فكما أن البشر ليسوا كتلا من الطاقة الكونية، فإن الله الذي خلق كل شيء ليس كذلك أيضا، فهو كائن شخصي له اسم، وقد أعلن الله عن اسمه الرئيسي في الأصحاح الثاني من سفر التكوين. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات. سفر التكوين 2:4. هل لاحظت الاسم الذي يشير به الله إلى ذاته؟ إن اسمه هو الرب، أو هكذا ترجمت الكلمة إلى اللغة العربية، ومن الرائع أن نعرف أن الله يعرف كل اللغات، وأنه لا يطالبنا بأن نخاطبه بلغة معينة، فهو يدعونا إلى مخاطبته بلغتنا الأم وفي أي زمان وفي أي مكان وفي أي اتجاه وبلغة قلوبنا. يتألف الاسم الشخصي لله في اللغة العبرية من 4 حروف ساكنة YHWH، وعندما نضع الحركات على الحروف يلفظ يهوه. وهذا الاسم مشتق من الفعل العبري يكون، ويعني أنا كائن أو هو كائن، وهذا يعلمنا أن الله هو الكائن بذاته منذ الأزل. وقد ورد هذا الاسم الشخصي لله أكثر من 6500 مرة في العهد القديم، أي أكثر من أي اسم آخر لله. اسمع ما أعلنه الله عندما سأله موسى عن اسمه. كان موسى قد نشأ في مصر التي كانت تؤمن بتعدد الآلهة، فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم. سفر الخروج 3:14. الله هو الوحيد الذي يقدر أن يقول أنا كائن، فهو يريدنا أن نفهم بأنه الأسمى، فهو الكائن دائما لأن الماضي والحاضر والمستقبل لا شيء أمامه، فوجوده يسمو على الوقت والزمن، كما أنه مكتف بذاته. فرغم أننا نحتاج إلى الهواء والماء والطعام والنوم والمأوى وعناصر أخرى عديدة لكي نحيا، فإن الله لا يحتاج لأي شيء، فهو الكائن الذي يوجد بذاته ويفكر من تلقاء ذاته. إنه الكائن العظيم الرب. وهكذا لم يترك الله للإنسان حرية تعريفه وتسميته، فهو الله المعرف عن نفسه بنفسه. من خلال وجوده الأزلي كالآب والابن والروح القدس، هناك مئات الألقاب والأسماء للرب، ويجب أن نعلم أن أسماء الله تعكس طبيعته، وأن كل لقب من ألقابه يساعدنا أكثر فأكثر على فهمه. فعلى سبيل المثال، الله يدعى خالق السماوات والأرض، واهب الحياة، العلي القدير، النور الحقيقي، القدوس، الديان العادل، الله الذي يدبر، الرب الشافي، الرب برنا، الرب سلامنا، الرب راعية، إله المحبة والسلام، إله كل نعمة، مانح الخلاص الأبدي، الله القريب منا. ومهما كان مفهومنا الحالي عن خالقنا، يجب على كل واحد منا أن يعترف بتواضع أن الله هو الله وليس مثله آخر. ورغم أننا لن نتمكن من فهمه أو إدراكه بالتمام، إلا أنه يريدنا أن نعرف اسمه وأن نثق به وأن نحبه وأن نحيا معه إلى الأبد. لهذا قال الله في اليوم السادس للخلق: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. سفر التكوين 1:26. لكن ما الذي قصده الله بقوله هذا؟ وكيف يمكن للإنسان المنظور المرئي أن يعكس صورة الله غير المنظور غير المرئي؟